السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من الدورة العلمية المعقودة لمدارسة أحكام المناسك من كتاب زاد المستقنع على مذهب السادة الحنابلة رحمهم الله. نختمه الليلة بقراءة باب الهدي والأضحية والتعليق على ما فيها من المسائل بما تيسر. يقول رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. وسيذكر بعد ذلك تبعا أحكام العقيقة، وكلها من الذبح تقربا لله سبحانه وتعالى. أما الهدي فما يهدى للحرم، أي ما يذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في الحرم، سمي هديا لأن صاحبه يهديه لله تعالى. والهدي قد يكون من الحاج وقد يكون من غير الحاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما وبعث بها إلى مكة وهو في المدينة، كما في حديث عائشة في الصحيح، لكن لا يذبح هذا الهدي إلا في الحرم. وأما الأضحية فهي ما يذبح تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى في سائر الأمصار في أيام الذبح، يوم العيد، عيد الأضحى. وسيأتينا الخلاف في عدد الأيام بعد يوم العيد، وأن الحنابلة يعدون أيام الذبح بعد العيد يومين، ومن أهل العلم من يعدها ثلاثاً، وستأتينا المسألة في موضعها. فما يذبح في سائر الأمصار تقرباً إلى الله تعالى في هذه الأيام يقال عنه أضحية أو أضحية بالتخفيف، وسميت بذلك لأن الغالب أنها تذبح في وقت الضحى. وأما العقيقة فما يذبح عن المولود يوم سابعه أو بعد ذلك، وسميت عقيقة من العق وهو القطع، أي من الذبح، وسيأتي الكلام عنها. فهذا الباب معقود للكلام عن الأحكام المتعلقة بهذه الذبائح. قال رحمه الله تعالى: أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، أي الهدي والأضحية. فهو هنا يتكلم عن الهدي والأضحية، أما العقيقة فقد أخر الكلام عنها. فالهدي والأضحية أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، وذلك لعظم بدنها، والله سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد فسرت أو فسر هذا التعظيم بأنه الاستسمان، يعني طلب السمين، طلب الكبير. فالإبل إذا أهدى الإنسان ناقة كاملة فهذا أفضل من أن يهدي شاة لكثرة لحم الناقة، وإذا أهدى بقرة كاملة فهذا أفضل من أن يهدي شاة. أما إذا كان سيهدي بعض الناقة، سبع الناقة، فإن الشاة أفضل منها لانفراده بالذبح، وربما تكافأ اللحمان، لكن يبقى أنه انفرد بذبيحة خاصة بالتقرب. فالمؤلف هنا يتحدث عما لو أهدى الإنسان ناقة كاملة أو بقرة كاملة، فالأفضل في هذه الحالة الإبل ثم البقر ثم الغنم. قال: ولا يجزئ إلا جذع ضأن. في المسألة الأولى أفادنا رحمه الله تعالى أن الهدي والأضحية يكون من هذه الأنواع الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وهي بهيمة الأنعام. فلا يجزئ الهدي من غيرها ولا الأضحية بغيرها، لا يجزئ ذبح الفرس مثلاً، ولا يجزئ ذبح الدجاج ولا غيرها من أنواع الطيور، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام الأنواع الثلاثة التي ذكرها. اشترط فيها أن تكون بالغة سناً قدرها الشرع، فقال: ولا يجزئ إلا جذع ظأن وثني سواه. الجذع ابن ستة أشهر، استكمل ستة أشهر ودخل في سابع الشهور من الظأن. وثني سواه سيفسره بعد بأنه من الإبل ما استكمل خمس سنين، قال: فالإبل خمس سنين ولبقر سنتان، يعني ما استكمل سنتين وشرع في الثالثة، ولمعز سنة، أي ما استكمل سنة وسيدخل في الثانية. ودليل هذه المسألة أي أنه لا يجزي إلا الثني الذي ذكره المؤلف هنا وجذع الظأن الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تذبحوا إلا ثنية، والثنية هي المسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني الذي ذكره المؤلف هنا ما استكمل خمس سنين من الإبل وسنتين من البقر وسنة من المعز. ثم قال رحمه الله تعالى: ولظأن نصفها، أي نصف سنة، فما استكمل ستة أشهر وشرع في السابع يجزئ للحديث الذي سمعنا. قال: وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. تجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. أما الشاة عن واحد فأدلته كثيرة، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين كما جاء وصفهما في الحديث، واحد ذبحه عن نفسه وعن أهل بيته، والآخر ذبحه عن أمته، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالشاة تجزي عن الواحد ويدخل تبعا أهل بيته، يعني من ينفق عليهم. ودليله حديث أبي أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. والبدنة والبقرة عن سبعة، يعني وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لأن الصحابة كما في حديث جابر كانوا يذبحون البقرة عن سبعة يوم الحديبية، وكذا في حجة الوداع اشتركوا السبعة في بدنة، وفي بعض الروايات العشرة في بدنة، ولكن هذه الروايات أضعف من الروايات الدالة على أن البدنة لا تجزئ إلا عن سبعة، ولهذا العلماء يقولون بأنها تجزئ عن سبعة فقط. والمقصود هنا الاشتراك، فالبدنة تجزئ عن سبع شياه، تقوم مقام سبع شياه، فلو اشترك في البدنة سبعة أشخاص كل واحد منهم يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فإن هذه البدنة تجزي عن الجميع، لأن الشارع قامها مقام سبع شياة، والشاة كما في حديث أبي أيوب تجزي عن الواحد وعن أهل بيته. ولا يشترط أن يكون المشتركون في البدنة جميعاً يريدون التقرب بالذبح، فيمكن أن يكون بعضهم يريد القربة، يعني بعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد مجرد اللحم، يجوز هذا، لكن يشترط أن يكون مريد التقرب ناوياً وقت الذبح، وقت ذبحها يكون قد نوى التقرب. أما أن يشتري لحماً من بدنة ذبحت بغير هذه النية فإن ذلك لا يجزئه، يعني لو ذهب إلى الجزار الذي ذبح بدنة وقال: سأشتري من الجزار سبع البدنة وأضحي به، فإن هذا لا يجزئه، لأنها لم تذبح بنية التقرب، فيشترط أن تذبح بنية التقرب ولو من بعض المشتركين، فمن نوى التقرب كانت له تقرباً، ومن نوى اللحم كانت له لحماً، فلا يشترط أن تكون بنية التقرب من الجميع، لكن لا تجزع عن مريد التقرب إلا إذا نوى ذلك عند الذبح. قال: ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء. هذه مسألة جديدة، وهي اشتراط سلامة الأضحية أو الهدي من العيوب المنقصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا تنقي. فهذه أربعة عيوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث صحيح. الأول، العيب الأول، المريضة البين مرضها، الذي يكون مرضها بادياً ظاهراً، فهذه لا تجزي لضعفها وقلة لحمها وعيافة النفس لها، كالجرب ونحوه من الأمراض. والعيب الثاني، العوراء البين عورها، العوراء لا تجزئ، لأن هذا العيب يكون سبباً في نقص لحمها، فإن العوراء تنظر من جانب واحد، فيكون أكلها دون أكل السليمة التي تنظر بالعينين، فيؤدي هذا النقص إلى نقص في لحمها. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون العور بيناً، قال: العوراء البين عورها. وما المراد بالبين عورها؟ هذا محل نظر العلماء، منهم من يقول: الذي يكون العور مؤثراً في نظرها، بحيث لا ترى بالعين، إنما تعتمد على عين واحدة، وإن كانت العين سليمة موجودة يعني، لكن لا تنظر بها، فهذا عور بين، عور ظاهر مؤثر. وبعضهم يقول: العوراء البين عورها التي ذهبت عينها، أما التي بقيت العين وذهب الإبصار فهذه ليست بينة العور، يعني من يراها لا يتبين أنها عورة، لا يتبين، لا يعلم أنها عورة، لأن العين موجودة. ففسروا بيان العور بذهاب ذات العين لا بذهاب الإبصار فقط. والذي يظهر من تعليلهم، والله أعلم، أن ذهاب الإبصار هو محل التأثير، لأنها لا ترى فيقل رعيها بخلاف السليمة. العيب الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العرج، فقال: العرجاء البين ضلعها، وفي بعض ألفاظ الحديث البين عرجها. وإنما يكون العرج بيناً إذا تخلفت في المشي عن السليمة، إذا كانت تعرج لكنها تمشي مشي السليمة، يعني لا تسبقها السليمة وتستطيع أن تدرك السليمة، فهذه عرجاء لكن العرج غير بين. أما إذا كانت تتخلف عن السليمة فهذه عرجاء بينة العرج، وهذا عيب، لأن هذا يؤدي أيضاً إلى نقص رعيها، فإنها لا ترعى من كل المواضع الذي ترعاه السليمة فيقل لحمها. والعيب الرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الهزال، فقال: الهزيلة العجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة، الهزيلة الضعيفة التي لا تنقي، يعني التي لا يتكون لها نقي، والنقي مخ العظام، لشدة هزالها لا يتكون لها مخ داخل عظامها، فيجتمع فيها هزال الظاهر وهزال باطن العظام داخل العظام، وهذه تعافها النفس أولاً، ويقل لحمها غالباً، فإذا حصل فيها هذا النوع من الهزال والضعف فإنها لا تجزئ في الأضحية. أما إذا سمنت، إذا سمنت قبل أن يتكون مخ عظامها فهذه ليست عجفة، ليست عجفة يعني ليست هزيلة، لأنها سمينة، سمينة لكنها لا تنقي، يعني لم يتكون لها نقي وهو مخ العظام. والرسول صلى الله عليه وسلم علق العيب بالأمرين معا، قال العجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي لا تنقي، فإذا لم تكن هزيلة فإنها تجزئ وإن كانت لا تنقي. الحديث صح بهذه العيوب الأربعة، بقيت عيوب أخرى وردت فيها أحاديث أخرى لكن فيها كلام، كما في الحديث الذي قال فيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني أن نشرف عليهما وننظر فيهما هل هما سليمتان أو لا، ونهانا أن نضحي بالمقابلة والمدابرة والشرقاء. المقابلة يعني التي قطع شيء من مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع شيء من مؤخر أذنها، والشرقاء التي قطعت أذنها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن التضحية بهذا النوع من العيوب، لكن الحديث كما قلنا فيه كلام، فإن أدى القطع إلى نوع من العيوب كما سيأتينا لم تجزئ وإلا أجزأت. فيقول المؤلف: لا تجزئ العوراء للحديث الذي سمعنا، والعجفاء والعرجاء والهتماء التي سقطت أسنانها، والجداء التي يبس ضرعها، والمريضة، والعظباء التي كسر قرنها. فهذه العيوب بعضها وارد في الحديث الصحيح وبعضها ورد في أحاديث ضعيفة، والعلماء يلحقون العيوب التي لم تذكر بالعيوب التي ذكرت في الحديث إذا حصل الجامع، وهو النقص في البهيمة، نقص يؤثر في اللحم، فإذا حصل النقص الذي يؤثر في اللحم بسبب عيب ألحق بالعيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ثم قال: بل البتراء خلقة، والجماء، والخصي غير المجبوب، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. بل هذا إضراب عن الكلام السابق إلى كلام جديد، يعني بل تجزئ البهيمة المتصفة بشيء من هذه الأوصاف الأولى: البتراء خلقة، والبتراء يعني مقطوعة الذنب، مقطوعة الذنب، فإن هذا النقص لا يؤثر في اللحم، لا يؤثر في اللحم، فتكون البهيمة كاملة اللحم، وما دامت كذلك فلا يضر ذلك في إجزائها تضحية أو هديا. والجماء يعني التي خلقت بلا قرن، التي لا قرن لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في وصف يوم القيامة: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة القرناء، للشاة الجماء من الشاة القرناء، يعني الشاة التي لا قرون لها يقتص لها من الشاة التي لها قرون. فنقص القرن خلقة لا يضر لأنه لا يؤثر في اللحم، بخلاف ما لو كسر أكثره فإن ذلك قد يؤدي إلى نقص لحمها فيؤثر. والخصي غير المجبوب، الخصي من قطعت خصيتاه من الذكور، وهذا نقص فيه لكنه نقص لا ينقص اللحم بل يزيده ويؤدي إلى طيب اللحم، ولذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالخصي فإن الخصاء سبب لطيب اللحم وحسنه، فيؤدي إلى كمال المقصود من الأضحية غير المجبوب. أما المجبوب ففيه نقص ظاهر يؤدي إلى نقص فيه. قال: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، فأفادنا رحمه الله تعالى أنه إذا كان به قطع بلغ النصف أو زاد على ذلك فإنه لا يجزئ. وهذا أحد الوجوه في المذهب، والوجه الثاني أنه يجزئ. والسبب في الاختلاف هل يؤثر ذلك في اللحم أو لا يؤثر. فمن يقول بأنه يؤثر في اللحم يقول لا تجزئ معه، ومن يقول لا يؤثر يقول بالإجزاء. وبعد بيان العيوب المؤثرة في الإجزاء وغير المؤثرة في الإجزاء، انتقل المؤلف إلى كيفية ذبح الهدي والأضحية، فقال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويجوز عكسها. يقول: السنة نحر الإبل قائمة، فالإبل لطول رقبتها استحب الشارع أن تنحر نحراً، وبهذا ورد الحديث كما في الصحيحين وخارج الصحيحين. لماذا استحب الشارع أن تنحر؟ ليكون ذلك أسهل في خروج روحها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فهذا من إراحة الذبيحة. إذا نحرت الإبل كان ذلك أسهل في زهوق روحها، ولذلك استحبه الشارع. قال لك: كيفية النحر؟ كيف يفعل إذا نحر؟ يطعنها، يقول طعنا بالرمح ونحوه، في الوهدة، المكان المنخفض المطمئن بين العنق والصدر، فهذا أدعى أو أسهل في خروج روحها كما قلنا. لو عكس فذبحها بدل أن ينحرها، يقول يجزئ، يصح، لكنه يكون تاركا للسنة. وغير الإبل الأسهل في حقها الذبح، لأنها تخالف الإبل، ليست في طول رقبتها، ليست في طول رقبة الإبل، فالأسهل في حقها والأسرع عمادة لها الذبح، فالسنة في حقها أن تذبح. فلو عكس ونحرها أجزأ، لأنه يكون قد قطع الأوداج وأنهر الدم، الأوداج عن العروق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وقطع الأوداج فكل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا نحرت جاز، لأن المقصود من الذبح حصل، لكن الإراحة تحصل بالذبح بدل النحر، ولذلك كانت السنة أن تذبح. قال: ويذبح غيرها ويجوز عكسها. ثم قال: ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. يقول بسم الله، هذا بيان لما يفعل، وقرن رحمه الله تعالى بين ما يجب وما يستحب. فإنه يقول بسم الله وجوبا، ولا تحل الذبيحة، معقولة يدها اليسرى، يعني الإبل إذا أراد أن ينحرها ينحرها قائمة كما في الحديث: انحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، والحديث في صحيح مسلم، يعني يربط يدها اليسرى، وهذا أسهل لها حتى لا تفر ولا تكثر من الحركة ونحو ذلك، فيؤدي ذلك إلى سهولة نحرها وعدم حركتها بعد هذا النحر. نرجع إلى المسألة التي كنا فيها، وهي مسألة التسمية. يقول بسم الله، يقول بسم الله وجوبا، فإذا تركها نسيانا، إذا ترك التسمية نسيانا حلت الذبيحة، أما إذا تركها عامدا لم تحل، لأن الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة، أن ما ترك التسمية عليه عمدا لا يحل، ما تركت التسمية عمدا عليه لا يحل. والشافعي رحمه الله تعالى يرى بأن ترك التسمية لا يخل بحل البهيمة، يجوز أن تؤكل البهيمة وإن تركت التسمية عمدا. ويفسر هذه الآية ونحوها بأن المقصود بها لا تأكلوا، الله قال في هذه الآية في الأنعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما المراد بقوله لم يذكر اسم الله عليه؟ الجمهور يقولون المراد لم يسمى الله عليها، لم يقال عليها بسم الله، هذا المعنى عند الجمهور. والشافعي يقول المراد لم يذكر اسم الله بل ذكر غيره، بل ذكر غيره. والدليل على أن هذا المعنى قال القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى إنما حرم علينا ما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله، وهذا في ثلاثة مواضع من القرآن. وما أهل به لغير الله أي ما ذبح وذكر عليه غير الله. فصارت الذبيحة عندنا، الذبيحة ثلاث بالنسبة للتسمية، لها حالات، لها حالات. الحالة الأولى أن يذكر عليها غير الله، يقال باسم المسيح أو باسم كذا، فهذه حرام بإجماع المسلمين، لأنه أهل بها لغير الله، وهذه حرام بالنص والإجماع. الحالة الثانية أن يذكر عليها الله فيقال عليها بسم الله، فهذه حلال بالاتفاق أيضا. الحالة الثالثة أن لا يذكر عليها شيء، يعني لا يذكر عليها الله ولا يذكر عليها غير الله، تركت التسمية، فهذه هل تحل أو لا تحل؟ الجواب الحنابلة يفرقون بين الذكر والنسيان، فإن تركها ذاكرا يعني تعمد الترك فإنها لا تحل، وهو مذهب الجمهور. إن تركها نسيانا تحل، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، رواه مسلم. أما الشافعي فيقول في هذه الحالة تحل بإطلاق، يعني سواء ترك التسمية عمدا أو نسيانا، وقد علمت دليل كل قول. الأحوط بلا شك الأخذ مذهب الجمهور، وأن البهيمة لا تؤكل إلا إذا ذكر الله عليها، لكن لو عمل الناس بالقول الآخر لا حرج عليهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سموا الله وكلوا، سموا الله وكلوا، وقد شكوا إليه أنه تأتيهم الذبائح لا يدرون هل ذكر عليها الله ولم يذكر، قال سموا الله وكلوا. فهذا يقوي مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. المهم أن المؤلف هنا يقول بسم الله أي وجوبا، يقول بسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سمى وكبر، سمى وكبر، وفي بعض الروايات قال بسم الله والله أكبر، فيستحب أن يكبر. ولأن الله تعالى أخبرنا بأن من جملة المقاصد التي من أجلها شرع لنا الذبح لنكبر الله تعالى على ما رزقنا. اللهم هذا منك ولك، يعني ويستحب أيضا أن يقول اللهم هذا منك ولك، يعني هذا منك إعطاء وإنعاما ولك تقربا وتعبدا. فهذه الجملة حوت واجبا ومسنونين، واجبا ومسنونين. قال ويتولاها صاحبها، يعني يستحب أن يتولى ذبح الأضحية أو الهدي صاحبه حتى يتم التقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة، ذبح أضحيته بيده كما في حديث أنس. فيستحب أن يتولى الإنسان هذه القربة بنفسه، هل يجوز أن يوكل غيره أو لا يجوز؟ قال المؤلف: أو يوكل مسلماً ويشهدها، يعني يجوز له أن يوكل غيره ليتولى ذبحها، يجوز أن يوكل الغير. والمؤلف هنا ذكر المسلم، والفقهاء يقولون يجوز أن يوكل الكتابي أيضاً في الذبح، يجوز أن يوكل الكتابي لأن الكتابي ذبيحته حلال فهو كالمسلم كالمسلم، ويشهدها، يعني يستحب إذا وكل أن يكون حاضراً وقت الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: اشهدي أضحيتك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان وقت الذبح، متى يذبح الهدي والأضحية، فوقتهما واحد. يقول: بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده. هذا هدي النافلة، هدي التطوع، ومثله هدي القران والتمتع، هو هدي واجب. فهذا النوع من الهدي، هدي النافلة أو هدي القران والتمتع، له وقت محدد، له وقت محدد يبدأ فيه. ما هو هذا الوقت؟ قال المؤلف: بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده. بعد صلاة العيد، لمن صلى العيد، لمن صلى العيد، والدليل على ذلك الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وخارج الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى غنماً ذبحت قبل الصلاة، قبل أن يصلي، فقال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجزي. وقال في الحديث الآخر: أول ما نبدأ به الصلاة، ثم ننحر، ثم نذبح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث كثيرة في بيان أن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة لمن صلى. من لم يصلي أو كان في بلد لم يصلى فيه العيد، متى يدخل وقت الذبح في حقه؟ قال المؤلف: أو قدره، أو قدره، يعني بعد صلاة العيد أو بعد مرور زمن بقدر ذلك، بقدر ذلك. وصلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاعها قيد رمح، فبعد دخول وقت الصلاة يقدر وقت صلاة العيد، صلاة ركعتين، فبعد مرور هذا القدر من الوقت يكون وقت الذبح قد دخل فيذبح. ويومين بعده، يعني ويستمر الذبح إلى يومين بعد يوم النحر، الذي هو يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، هذا المذهب، ووافقهم غيرهم أيضاً، وافقهم كثيرون أن أيام الذبح من أيام التشريق يومان فقط، أما اليوم الثالث من أيام التشريق فليس يوماً من أيام الذبح. والشافعي رحمه الله تعالى وجماعات من العلماء يرون أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، والنصوص دالة على ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: هذه الأيام أخوات في الأحكام، فلا يصح التفريق بينها، يعني كلها أيام تشريق، وكلها أيام مبيت بمنى، وكلها أيام رمي للجمار، فهي أخوات في التشريق، كلها أيام أكل وشرب، كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فالتفريق بينها بأن يقال هذه أيام ذبح وهذا ليس يوم ذبح يحتاج إلى دليل يدل على هذا التفريق. الحنابلة استدلوا بعض الآثار عن الصحابة، لكن الصحابة اختلفوا، وإذا اختلف الصحابة لم يكن أحدهم حجة على الآخر، فالذي يظهر قوة قول من يقول بأن أيام التشريق الثلاث كلها أيام ذبح، ليل ونهار. ليل ونهار، يعني يجوز الذبح في الليل ويجوز الذبح في النهار، ولكن قال المؤلف ويكره في ليلتهما. يجوز الذبح في الليل لكن مع الكراهة. ما سبب هذه الكراهة؟ سبب هذه الكراهة الوقوع في خلاف العلماء، لأن من أهل العلم من يرى بأن الذبح ليلاً لا يجزئ، ويرى بأن الذبح عبادة نهارية فقط، فيقول الحنابلة خروجاً من الخلاف يكره للإنسان أن يذبح ليلاً. فإن فات، يعني فات الوقت الذي حدد ابتداءً وانتهاءً، إذا فات الوقت وهو لم يذبح فماذا يفعل؟ يقول قضى واجبه. الواجب يقضى لأنه ثبت في الذمة، فدم التمتع، دم التمتع ودم القران واجب، فهذا يجب ذبحه وإن فات الوقت، لكنه يكون قضاء. أما النافلة، الأضحية النافلة، فإنها لا تذبح بعد خروج هذا الوقت لأن الوقت قد فات. هذا كله كما قلنا في الهدي والأضحية، الهدي الذي له وقت، هناك هدي وقته ليس هذا، وذلك الهدي الذي يجب بسبب ارتكاب محظور أو بسبب ترك واجب، فإنه قد سبق معنا أن من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام تلزمه الفدية، ومن جملة خصال الفدية الذبح، يذبح شاة، صحيح؟ فإذا لزمه ذبح بسبب ارتكاب محظور فمتى يبدأ وقت هذا الذبح؟ يقول العلماء يبدأ الوقت بارتكاب السبب، بارتكاب السبب. والأصل أن الكفارات على الفور، الأصل أن الكفارات على الفور، فبمجرد فعله للسبب يكون وقت الذبح قد دخل، وقت التكفير قد دخل. ومثله ترك الواجب، فإذا ترك الواجب لزمه دم ويدخل الوقت بارتكابه أيضاً للسبب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل آخر فيه حكم آخر، وهو التعين، متى تتعين البهيمة للأضحية أو للهدي. التعين يعني أن تصبح حكراً على الإهداء أو على الأضحية، ولا يجوز استعمالها في غير ذلك. هذا متى يصير؟ متى تكون البهيمة بهذه المثابة؟ يقول المؤلف ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. يتعينان هدياً أو أضحية بالتعيين، والتعيين يقول لا بد أن يكون فيه لفظ بأن يقول هذه الشاة أضحية أو هذه الشاة هدي. فإذا قال هذه الكلمة صارت هذه الشاة أضحية كما قال، ولا يجوز صرفها إلى غير ذلك. ودليلهم على هذا القياس على العتق، قالوا بالاتفاق إذا قال الإنسان لعبده هذا حر، قال عن العبد هذا حر، صار حرا يعني خرج عن ملكه، كان يملكه فخرج عن ملكه بهذه الكلمة لما قال هذا حر. قالوا فكذلك الهدي والأضحية، إذا قال هذه أضحية خرجت عن ملكه فصارت هديا أو أضحية، قياسا على العتق. بعض العلماء يرى بأن اللفظ وحده لا تتعين به البهيمة، وتبقى بعد هذا اللفظ كحالها قبل أن يتكلم بهذا اللفظ، لكن هذا المذهب وهو أحوط بلا شك أنها تتعين بالتعيين، تتعين بقوله هذا هدي أو أضحية، لا بالنية، أي لا بالنية وحدها، لا بالنية وحدها. فإذا اشترى خروف وهو ناوٍ أنه سيضحي به، فهو الآن اشتراه بنية الأضحية، لكنه لم يتكلم، لم يقل هذه أضحية، فله أن يتصرف فيه كيفما يشاء، لأنه إلى الآن لم يتعين أضحية، لم يخرج عن ملكه، فهو لا يزال مملوكا له. إذا أراد أن يبيعه باعه، إذا أراد أن يذبحه لإكرام ضيف ذبحه، إذا أراد أن يبيعه لحما باعه، يفعل به ما يشاء لأنه لا يزال مالكا. أما إذا قال هذه أضحية، خرجت عن ملكه وصارت أضحية. ولهذا ينبغي له إذا اشترى خروف ألا يتلفظ بهذه الكلمة، ولو سأله إنسان وهو راجع من الشراء قال له ماذا ستفعل بهذا الخروف، لا يقول هذا الخروف إيش أضحية، لأنه لو قال ذلك صار أضحية، وسيأتينا ما يترتب على ذلك من الأحكام. قال: وإذا تعينت، يعني إذا حصل التعيين الذي كنا نتكلم عنه، لم يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. لم يجوز بيعها ولا هبتها لأنه لم تعد ملكا له، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، ما لا تملكه لا يجوز لك أن تتصرف فيه ببيع أو غيره كالهبة. قال: إلا أن يبدلها بخير منها، يعني إلا أن يبيعها بقصد أن يشتري بالثمن ما هو خير منها، فإن هذا مؤد إلى المقصود وزيادة. كان المقصود في المنع من البيع حفظ حق ذوي الحقوق المتعلق بهذه الشاة، وهو سهم الفقراء، وحق الله تعالى أيضاً في التقرب إليه بهذه الشاة. فإذا باعها ليشتري ما هو أحسن منها وأوفر لحماً، فإنه لا يزال محافظاً على المقصود وسيزيد عليه، وسيزيد عليه. وقد دل الشرع على جواز استبدال النذر بما هو خير منه، والنذر أقوى من هذا التعيين. في الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في المسجد الحرام، لكن المرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: صلها هنا، صلها هنا، لأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في بيت المقدس. فأفادها بأن استبدال المنذور بما هو خير منه جائز، فالصلاة هنا أفضل من الصلاة في تلك البقعة. فلما أصرت إلا أن تذهب قالها: أنت وشأنك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن هذا الحديث يدل على جواز استبدال المنذور بما هو خير، والأضحية من هذا القبيل، من هذا النوع. فيقول: إلا أن يبدلها بخير منها. قال: ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. يجز الصوف يعني يقطع الصوف، ونحوه إن كان أنفع، إن كان الجز سبباً لنفع هذه البهيمة، ويتصدق به لأنه لا يملكه، ولا يعطي جازرها أجرته منها، لا يعطي جازرها أجرته منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علياً بأن لا يعطي الجزار منها شيئاً، قال له: نحن نعطيه من عندنا. فلا يجوز أن يعطي الجزار أجرته من الأضحية التي يذبحها، لأن هذه معاوضة، هذه معاوضة، والمعاوضة قد اتفقنا أنها غير جائزة لأنها بيع، وهو لا يجوز له أن يبيعه لأنه قد خرج عن ملكه. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به، فله أن ينتفع بهذا الجلد لكن ليس له أن يبيع، ليس له أن يبيع لنفس التعليل السابق. قال: وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. وإن تعيبت، يعني طرأ لها عيب، طرأ لها عيب، تعيبت بنفسها، طرأ عليها العيب بنفسها، ليس بجناية منه هو، هذا معنى كلمة تعيبت، أصابها العيب بغير تعد منه، فإذا أصابها العيب بغير تعد منه يقول ذبحها وأجزأته. نحن قد كنا درسنا من قبل أن بعض العيوب لا تجزئ معها البهيمة، أليس كذلك؟ فيقول هذا قبل التعين، أما بعد التعين فقد أصبحت هي بذاتها أضحية، هي بذاتها هدي أو أضحية، فطرو العيب عليها من غير جناية منه لا يؤثر، فله أن يذبحها وتجزئ، لأنها كغيرها من الأمانات المودعة عنده، صارت أمانة مودعة عنده. والأمانة، الأمانة إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط من المؤتمن فإنه لا يضمن، لا يضمن، والأدلة على ذلك كثيرة، فهو مؤتمن عليها، فما دامت تعيبت بغير جناية منه فلا يضمن ذلك النقص الحاصل. ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمة قبل التعيين، هذه مسألة أخرى. شخص وجبت عليه الأضحية قبل أن يعين، أو وجب عليه الهدي قبل أن يعين، شخص مثلا نذر أن يضحي، نذر أن يضحي، قال لله علي أن أذبح خروفا أضحية هذا العام مثلا، فهذا قد أوجب على نفسه الأضحية بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، فمن نذر الطاعة لزمته، وهو نذر الطاعة فلزمه أن يوفي بهذا النذر، فلزمته أضحية، لكنها ليست شاة بعينها، يمكنه أن يذبح أي شاة موصوف بالصفات التي نذرها، أي شاة تجزئه، أليس كذلك؟ فلو أخذ شاة، لو أخذ شاة وقال هذه عن نذري، هذه عن نذري، إذن عينها للنذر، عينها للنذر، أيهما سبق، ثبوتها في الذمة أو التعيين؟ ها، أيهما الذي سبق؟ ثبوتها في الذمة، قد سبق التعيين، أليس كذلك؟ فيقول الآن إذا تعيبت هذه التي عينها فإن العيب يؤثر، لا تجزئه إذا حصل فيها عيب، لأنه نذر، والنذر لا يتحقق إلا بالسليم من العيب، إلا بالسليم من العيب، ذاك الذي لزمه أولاً المنذور، والمنذور لا يمكن أن يقع إلا بما وجب بالشرع، وما وجب بالشرع لا بد أن يكون سليماً من العيب، فهذه التي عينها لا تجزئ إذن عما في ذمته من الدين، لا بد أن يؤدي الدين الذي قد ثبت في ذمته، فلا تجزئه إذا طرأ العيب وكانت قد وجبت في ذمته قبل التعيين. ثم قال المؤلف والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. الأضحية سنة، هذا المذهب، وعن الإمام أحمد رواية أخرى بأنها واجبة، والأكثرون على أنها غير واجبة، لكن القائلون بالوجوب استدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه وضعفه غيره، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يذبح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلم يذبح فلا يقربن مصلانا، من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث اختلف الناس في صحته، فالحاكم رحمه الله تعالى يصححه، وأكثر علماء الحديث على تضعيفه. من يرى الوجوب استدل بهذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الواجد القادر على الذبح عن قربان المصلى، وهذا دليل على أنه فعل ما لا يجوز. الجمهور بقوا على الأصل، وهو أن الأصل براءة الذمة من التكليف، فلا يجب على الإنسان شيء إلا بدليل ناقل عن الأصل، الأصل أنه لا يجب عليه أن يذبح، فمن قال بعد ذلك بأن عليه أن يذبح عليه أن يقيم الدليل السالم من المعارضة، الدليل الصحيح السالم من المعارضة، وهذا ما لم يكن. لكن الأحوط بلا شك الأخذ بقول الإيجاب وأن يجتهد الإنسان في الأضحية بقدر الاستطاعة، حتى رخص الإمام أحمد رحمه الله تعالى لمن لا يجد مال أن يستدين من أجل أن يحيي السنة فيذبح ويقيده العلماء بأنه من يجد الوفاء، يعني من يعلم أنه سيقدر على سداد الدين. فالأحوط بلا شك التضحية، ولكن لو تركها فإنه لا يأثم عند الجمهور ومنهم الحنابلة. والنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر في حديث أم سلمة الذي في الصحيح، علقه بالإرادة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أهل هلال ذي الحجة فمن كان له ذبح يذبحه، وفي بعض الروايات: فمن أراد أن يذبح فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. فلما قال فمن أراد دل هذا على أن الأمر منوط بالإرادة، من أراد أن يذبح ذبح، ومن لم يرد لا شيء عليه. فحجة الجمهور قوية، الأصل براءة الذمة. ثم الحديث هذا بحسب هذا الفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق فيه الأمر على الإرادة، فحجتهم فيما يبدو والله تعالى أعلم أقوى، لكن الأحوط الأخذ بقول من قال بالوجوب. قال: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الذبح فيه تقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وكما قال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. ففيه عبادة زائدة أكثر من الصدقة باللحم ولو تصدق باللحم، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، يسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، هكذا أطلق ليشمل الواجب وغير الواجب، والمذهب فيه تفصيل بين الواجب وغير الواجب، بل فيه تفصيل بين بعض أنواع الواجب أيضا. فهدي التمتع والقران يستحب له أن يأكل منه، أما الهدي الواجب بسبب ترك واجب من واجبات الحج، أو الدم المذبوح بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، فهذا لا يجوز الأكل منه، لأنه كله للمساكين. وإنما أباح الله عز وجل لنا أن نأكل من النفل، أو شرع لنا أن نأكل من النفل. وهدي التمتع والقران لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببضعة من كل بدنة، أهدى 100 بدنة كما سبق معنا في الدروس، وأمر بقطعة من كل بدنة، فوضعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وقد قال الله تعالى في الآية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهذا في هدي التمتع والقران، ومثله النافلة. أما الواجب بترك واجب من واجبات الحج أو بفعل محظور من المحظورات، فهذا لا يحل الأكل منه. حيث جاز له الأكل أو حيث شرع له الأكل، يقول: يقسمها أثلاثا. وهذا التثليث مفهوم من الآية عند بعض العلماء، من الآيتين، قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع والمعتر صنفان، القانع يبدو أنها من ألفاظ التضاد، من الألفاظ المضادة التي تطلق على المعنى ونقيضه، على المعنى وضده، مثل الظن. الظن يطلق على العلم الجازم ويطلق على الاحتمال الراجح. وهكذا ألفاظ في العربية كثيرة يطلق اللفظ على الشيء وعلى ضده، مثل التعزير، التعزير بمعنى الإهانة والتعزير بمعنى التعظيم. فالقانع بعض العلماء يفسره بمن يرفع رأسه، من قنع بمعنى رفع، بمن يرفع رأسه متطلعا إلى ما في أيدي الناس. والمعتر الذي لا يفعل ذلك، يعني المتعفف، قد يكون فقيرا وقد يكون غنيا، فهما صنفان. فيقول: أمر بالأكل وإطعام المحتاج السائل وإطعام غير المحتاج. ففهم منها أنها ينبغي أن تقسم أثلاثا، ينبغي أن تقسم أثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ بضعة من كل إيش، من كل بدنة، من كل بدنة أخذ قطعة. لكن هكذا يقول الفقهاء. لكن في الأضحية، في الأضحية وكذا الهدي أيضا، لا يجوز له أن يستغرقها بالأكل، حيث جوزنا له الأكل، لا يجوز له أن يأكلها كلها ولا أن يهدي جميعها، بل يجب عليه أن يتصدق بالبعض، يجب عليه أن يتصدق بالبعض. وهذه المسألة التي سيأتي الآن الكلام عنها في كلام المؤلف. قال: وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. يعني إذا أكل الجميع، إذا أكل الكل إلا بوزن الأوقية، أخرج لحماً بوزن الأوقية وتصدق به، فهذا ممتثل للأمر. أطعم ولا ما أطعم؟ أطعم. والنص أطلق الإطعام، يعني لم يقيده بقدر، فهو متحقق بما يتحقق به الاسم. وهذا الذي يتحقق به الاسم يرى فقهاء الحنابلة أنه الأوقية، فإذا تصدق بهذا القدر يكون قد امتثل النص، قد امتثل الأمر، فيجزيه ذلك، لكنه مخالف للأفضل. وإلا، يعني وإن لم يتصدق بقدر الأوقية، إيش فعل؟ يعني أكلها كلها، أكلها هو وأولاده جميعها ولم يتصدق بشيء، وإلا، إلا يتصدق بالأوقية ضمنها. ضمن ماذا؟ الضمير في قوله ضمنها، الضمير راجع إلى الأوقية، لأنها أقرب مذكور، أقرب شيء ذكر الأوقية، فيجب عليه أن يضمن الأوقية، يعني أن يشتري لحماً بوزن الأوقية ويتصدق به، ويتصدق به عوضاً عن اللحم الذي أكله وكان قد وجب عليه أن يتصدق به. وليس المراد أن يضمن جميع الأضحية، لأنه قد ذبحها بنية التقرب، فصح الذبح، صح الذبح، يعني وقعت مذبوحة متقرب بها مجزئة شرعاً، لكن بعد الذبح كان يلزمه أن يتصدق بجزء يسير من اللحم، هذا الجزء اليسير لم يخرجه، أكله، قلنا عليك البدل، عليك البدل، فعليه أن يضمن هذا القدر من اللحم ويتصدق به. قال: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته شيئاً. يحرم على من يضحي، للحديث الذي سمعتموه قبل قليل في صحيح مسلم، حديث أم سلمة، يحرم على المضحي. ومثل المضحي عند الحنابلة من يضحى عنه، من يضحى عنه، فالرجل الذي يضحي عنه عن أهل بيته يمنع أهل البيت، يمنع أهل البيت كلهم من أن يأخذ الواحد منهم من شعره ومن بشرته شيئاً. والحكمة في ذلك ليقع، ليقع التكفير عن جميع الآدمي، ليقع العتق من العذاب عن جميع الآدمي بما في ذلك شعره وبشرته. فالمذهب كما سمعت أنه يحرم على المضحي أن يأخذ من شعره، أن يأخذ من شعره في العشر، ولو كان يوم جمعة. درستم وستدرسون في باب الجمعة أنه يستحب للإنسان التنظف بأخذ شعره، ويستحب كذلك التنظف قبل الإحرام. فعند الحنابلة ولو كان يوم جمعة ولو كان مريدا للإحرام فإنه لا يحل له أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، لحديث أم سلمة هذا، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من بشرته شيئا. هذا دليلهم. والقول الثاني أنه يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم. استدل القائلون بأنه يكره ولا يحرم بحديث عائشة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنماً بعث بها مع أبي بكر وهو في المدينة، قالت ولقد فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فما حرم عليه شيء، يعني بقي كل شيء له إيش؟ حلال، فلم يمتنع من شيء بعد أن أهدى الهدي وأرسل بالهدي. والجمهور يقولون الهدي كالأضحية، الهدي كالأضحية، فلما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وبقي كل شيء حلال له دل هذا على أن الأضحية كذلك، الأضحية كذلك، فيجوز من حيث الجواز لكن يكره، ويكون النهي الوارد في حديث أم سلمة مفيداً للكراهة، وبهذا تجتمع النصوص عند الجمهور بهذه الطريقة. الحنابلة يقولون حديث عائشة محمول على الهدي فقط، المهدي لا يحرم عليه شيء، وحديث أم سلمة محمول على الأضحية. الاحتياط حسن، لكن الخلاف كما سمعت. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى مما ذكره من المسائل المتعلقة بالهدي والأضحية، انتقل إلى الكلام عن أحكام العقيقة، فقال رحمه الله تعالى فصل في أحكام العقيقة. العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فعيلة بمعنى مفعولة يعني معقوقة، والمعقوقة اسم مفعول من عق بمعنى قطع، ولذلك يقال عق والده يعني قطع بره أو قطع رحمه. ولهذا كره بعض العلماء تسمية العقيقة بهذا الاسم، فالعقيقة مأخوذة من هذا المعنى لأن فيها قطع وهو الذبح، وهي ما يذبح عن المولود على الصفة التي سندرسها الآن. يقول المؤلف تسن العقيقة، هذا أول المسائل في الباب حكم العقيقة، فيقول العقيقة سنة، العقيقة سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وحث عليها. أما الفعل فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وفي بعض طرق هذا الحديث كبشين كبشين. وأما القول في الحث فقد قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى، فقال كل غلام مرتهن بعقيقته. ومرتهن هذه اختلف العلماء في تفسيرها ما معنى هذا الارتهان مرتهن. أحسن الأقوال في هذا أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه إذا مات صغيراً، فإنه لا يشفع إذا مات صغيراً ولم يعق عنه. فهذا الحديث فيه حث على العقيقة، فالعقيقة سنة إذن لهذه الأدلة ولغيرها. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتٌ، هذا كمال السنة، فعن الغلام شاتان متكافئتان كما في الحديث، مكافئتان يعني متقاربتان متقاربتان، وبعضهم يفسر مكافئتان أي أن تذبحا معا يعني تذبح واحدة وبعدها التالية. فالسنة الكاملة أن يذبح عن الغلام، أن تذبح عن الغلام شاتان للحديث. أصل السنة يتحقق بالشاة الواحدة لحديث عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فيقولون في فعله دل على الجواز، دل على جواز الاقتصار على شاة واحدة، وفي قوله حث على الأفضل، حث على الأفضل. وهذا واحد من المواضع التي يكون الذكر على ضعف الأنثى، في مواضع خمسة يذكرها العلماء، هذا واحد منها، ومنها التركة، التركة عند التساوي فتأخذ الأنثى نصف الذكر، ومنها الشهادة، ومنها الدية فديتها على النصف من ديته، ومنها الإعتاق يعني أجر الإعتاق. قال: وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. تذبح يوم سابعه يعني السنة أن تذبح يوم السابع للحديث الذي سمعتموه قبل قليل عند الترمذي وغيره، تذبح يوم سابعه، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه. فالسنة أن تذبح يوم السابع، وهذا السابع، هذا السابع محسوب فيه يوم الولادة، محسوب فيه يوم الولادة. والقول الثاني للعلماء أن يوم الولادة لا يحسب، فإذا لم يحسب يوم الولادة صار في الحقيقة ثامن أيام الولادة، ثامن أيام الولادة، لكنه السابع بغير يوم الولادة. والأظهر والله أعلم قول من يقول بحساب يوم الولادة، لأنه يصير هو السابع، سابع يوم ولادته، هذا إذا ذبح نهارا. أما إذا ذبح بالليل، إذا ذبح عفوا إذا ولد، هذا إذا ولد نهارا. أما إذا ولد في الليل فاليوم الثاني محسوب بلا شك، اليوم التالي لهذا الليل محسوب بلا شك، إنما الخلاف فيما إذا ولد في النهار فهل يحسب هذا اليوم أو لا. ولد يوم السبت، ولد يوم السبت، فمتى سيكون يوم السابع؟ الجمعة، صح؟ إذا حسبنا السبت سيكون الجمعة هو السابع، وإذا لم نحسب السبت سيكون السابع متى؟ ها؟ السبت. وضحت المسألة عندكم؟ الصحيح أن يوم الولادة محسوب إذا ولد في النهار، لأن السابع المقصود به سابع أيام الولادة. فإن فات ففي 14، إذا فاته السابع هل يجوز له أن يذبحه في اليوم الثامن؟ الجواب نعم يجوز، لكن الأفضل أن يجعله في الأسابيع، يعني في كل سبع، لدلالة السنة على ذلك. صح عن عائشة موقوفاً: فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. صح عن عائشة موقوفاً، وورد مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ: فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. ورد مرفوعاً، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب من كتبه، وحسنه آخرون، لكن أكثر أهل العلم على ضعفه. وعلى احتمال الضعف، على فرض أنه ضعيف مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى أثر عائشة، وأثر عائشة هذا مما لا مجال فيه للرأي، يعني التقادير، التقديرات، الأصل أن الصحابي لا يقولها بتخمين واجتهاد من عند نفسه، فإنها لا تتلقى إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من القواعد عند علماء الحديث أن ما قاله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي فله حكم الرفع، كأن يخبرك عن أمور غيبية، يخبرك عن القيامة أو عن النار أو عن الجنة أو نحو ذلك، فهذا من أين سيكون قد تلقاه؟ تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. والتقديرات يقول العلماء من هذا القبيل، التقدير من هذا القبيل، لأنه لا يقال بالرأي. فالخلاصة أن السنة أن يذبح في الرابع عشر إذا فات السابع، فإن فات الرابع عشر ففي 21، فإن فات 21 فيذبح بعد ذلك في أي يوم من غير مراعاة للأسابيع، لا يقال بعد ذلك في 28 في 35. وضحت؟ لأن السنة وردت في مراعاة الأسابيع إلى 21 فقط، وله أن يذبح بعد ذلك في أي وقت ولو بعد البلوغ قضاءً، ولو بعد البلوغ قضاءً، يعني يقضي الوالد قضاءً عند من يقول بهذا القضاء من العلماء. وبعضهم يقول إذا بلغ ذبح عن نفسه، إذا بلغ ذبح عن نفسه وسقط عن أبيه، وينزع جدولاً، يعني لا تكسر عظامه إنما تنزع من مفاصلها، اليد تنزع بمفردها، الرجل بمفردها، هذا كلام الفقهاء هكذا يقولون تفاؤلاً بسلامة هذا المولود، ولا يكسر عظمها. وحكمها كالأضحية، حكمها كالأضحية ليس في كل شيء، ليس في كل شيء، فإن الأضحية كما سبق تعلقت بها أحكام كثيرة، لكن ظاهر كلامه رحمه الله تعالى هنا أنها كالأضحية مطلقا، لأنه قال وحكمها كالأضحية. وهذا أحد الأوجه أو أحد الوجهين في المذهب، أنها مساوية للأضحية من كل وجه. والوجه الثاني أنها تخالفها في بيع الجلد والرأس والسواقط، يعني يجوز له أن يبيع الجلد وأن يبيع الرأس لكن يتصدق بالثمن. قال إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني هذا مما تخالف الأضحية فيه العقيقة، أو العكس، مما تخالف فيه العقيقة الأضحية. قال حكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، فهو استثنى من المساواة حكماً، إيش؟ حكماً واحداً، حكماً واحداً، وما عداه، ما عداه من الأحكام، فكل الأحكام التي هو هكذا يقول، كل الأحكام التي درستها في الأضحية واردة هنا أيضاً في العقيقة، لأنه أتى أولاً بالعموم وحكمها كالأضحية، واستثنى بعد ذلك قال إلا كذا، استثنى حالة واحدة أو حكماً واحداً. وهذا الاستثناء، هذا الاستثناء يسميه العلماء معيار العموم، يعني الأصل أنه ما دام استثنى شيئاً فباقي الأشياء كلها الأضحية والعقيقة إيش؟ سواء. فهمتم هذا؟ لكن نحن نزيد على ما استثنى، على ما رجح في المنتهى، نزيد على هذا أنه يجوز بيع الجلد فيها، يجوز بيع الجلد فيها لكن لا يأخذ الثمن، لا يأخذ الثمن وإنما يتصدق به. قال إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، هذا الذي استثناه المؤلف، فلا يجزئ فيها التشريك. نحن درسنا في الأضحية أن البدنة تجزئ عن سبعة، فيجوز أن يشترك فيها سبعة، والبقرة يجوز أن يشترك فيها سبعة، العقيقة يقول بخلاف ذلك، لا تجزئ فيها البدنة إلا عن واحد، لا تجزئ إلا عن واحد، والبقرة أيضا لا تجزئ إلا عن واحد. لماذا يا جماعة لا تجزئ إلا عن واحد؟ قالوا لأن السنة لم ترد إلا بهذا، لم ترد السنة بالتشريك في باب العقيقة، إنما وردت بالتشريك في الهدي والأضاحي. فيقولون نحن نقتصر على ما ورد به النص، النص قال شاتان عن الغلام شاتان، وعن الجارية إيش؟ شات، وعن الجارية شات، ورد النص بهذا. فلو أنه استبدل الشات بالبدنة يقول يجزئه، لأن البدنة أكثر من، أكثر من الشات، يجزئه من حيث الإجزاء، لكن التشريك لم يدل عليه دليل. فهمتم حجتهم؟ وأكثر العلماء يقولون التشريك في العقيقة كالتشريك في الأضحية، ما دامت أجزأت في الهدي والأضحية وهما ألزم من العقيقة، فلا أن تجزي في العقيقة من باب أولى. لكن الحنابلة هذه حجتهم، زادوا على ذلك بأن الشاة هنا أفضل من البدنة، الشاة هنا أفضل من البدنة، أما في الهدي والأضاحي فالبدنة إيش؟ أفضل من الشاة. وساب التفضيل هنا أيضا النص، النص النص ورد بهذا ولم يرد بالثاني. إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، لكن تتداخل عندهم مع غيرها، تتداخل مع غيرها، يعني لو ذبح بنية أخرى أجزأته أيضا عن العقيقة. فلو ذبح أضحية، لو ذبح أضحية وعقيقة، ذبح شاة واحدة للأمرين أجزأه ذلك، أجزأه لأنها عبادة واحدة فتداخلتا. قال: ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. لا تسن الفرعة ولا العتيرة، الفرعة ما يذبحونه كانوا يذبحونه، ما كانوا يذبحونه من أول النتاج، أول نتاج، أول مولود كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية من أجل طلب البركة في الأم. فالشرع لما جاء غير ما كانت عليه عادات الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا فرع، لا فرع، بمعنى أنه لا يذبح، لا يذبح المولود الأول. أما تقربا لآلهتهم فهذا شرك لا يجوز بلا شك، ولكن لما جاء الإسلام أراد أن المولود الأول، المولود الأول لا يسن ذبحه، لا يسن ذبحه والتصدق بلحمه ولو كان بقصد إيش؟ الصدقة. وجاءت أحاديث أخرى، جاءت أحاديث أخرى فيها ما يفيد جواز الفرع، بل والأمر به في بعض الأحيان، وهي أحاديث كثيرة رواها البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى وغيره، وحكم عليها النووي رحمه الله في المجموع بأن أسانيدها صحيحة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: افرعوا إن شئتم، دلهم على ما هو خير منه، على ما هو أفضل منه، وهو أن يتركوه حتى يصير ابن لبون، حتى يصير ابن لبون يعني حتى يكبر، فيحملوا عليه في سبيل الله أو يتصدقوا به على أرملة أو نحو ذلك، فدلهم على ما هو أفضل. لكن دلت هذه الأحاديث على جواز هذا الفعل، والأحاديث الناهية كما هو هذا الحديث في الصحيح محمول على نفي السنية، لا فرع أي لا يسن، لا يسن. ولذلك قال المؤلف: ولا تسن ولا العتيرة. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجبية، الرجبية. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أيضا في هذا الحديث، قال: لا عتيرة، أو عفوا أخبر بأنه لا عتيرة. وهذا الإخبار فهم منه العلماء جمعا بينه وبين غيره من النصوص الواردة في الباب بأنه نفي للسنية. ولذلك قال المؤلف كما قلنا: لا تسن، فمعنى لا تسن إذن تجوز، تجوز، يعني لو فعل ليس بآثم، ولكنه ليس من أسباب البر التي يتقرب بها إلى الله تعالى. وبهذا نكون انتهينا من مدارسة مسائل المناسك وما تعلق بها. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعلمنا ما ينفعنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من عنده سؤال في هذا الباب فليتفضل. تفضل. يعني اشترى، يقول: من اشترى أضحية أو هديا في شركات، في الشركات التي تقوم بذلك كالراجحي مثلا، فهو قد وكل غيره بأن يذبح، وكل غيره بأن يذبح، يعني اشترى منه ووكله بأن يقوم بالذبح، وقد قلنا بأنه يجوز التوكيل، لكن إن تيسر له أن يذبح بنفسه فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته بنفسه ونحر 63 في حجة الوداع بيده عليه الصلاة والسلام، نحر 63 ناقة. قال العلماء نحر بعدد سنوات عمره عليه أفضل الصلاة والتسليم. تفضل. أي نعم، اشترط أن يكون بالصفات التي وصفها وأفضل. بنقود؟ لا، هذا ما استبدله بخير منه، استبدله بخير منه أي من الجنس، استبدله بخير منه أي من الجنس، يعني نذر أن يذبح هذا الخروف، نذر أن يذبح هذا الخروف، فقال أبيع هذا الخروف وأشتري خروفا أسمن منه، أسمن منه، فهذا يجوز لأنه استبدله بإيش؟ بخير منه. فهمتم يا جماعة؟ أما من نذر أن يذبح، من نذر أن يذبح فقد التزم طاعة وهي الذبح، التزم طاعة لله تعالى وهي الذبح وتوزيع اللحم، انتبهوا لهذه المسألة جدا، طاعة وهي الذبح وتوزيع اللحم. أما لو نذر الذبح المجرد فهذه ليست قربة، لو نذر ذبحا مجردا قال لله علي أن أذبح خروفا بس كذا، واضح؟ ولم ينوي التصدق يعني، فمجرد الذبح وحده ليس قربة فلا يلزم أن يذبح. إنما لو قال لله علي أن أذبح خروفا وأتصدق بلحمه أو أتصدق ببعضه صار ملتزما لقربة، يجب عليه أن يذبح. فلو تصدق بالثمن لا يكون أدى ما نذره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. سؤال آخر؟ لا، ما يلزمه، يلزمه أن يطعم منها المساكين، كم قلنا؟ أوقية، يلزمه أن يوزع منها إيش؟ أوقية. هذا في غير إيش؟ في غير الواجب، في غير الواجب. أما الواجب فيلزمه أن يتصدق بجميعه لأنه لا يملك منه شيء، واضح هذا الكلام؟ إلا دم الهدي ودم الإيش؟ عفواً، دم القران ودم التمتع، فهذا واجب لكن يشرع له الأكل، واجب ومع ذلك يشرع له الأكل، فهو مستثنى من الدماء الواجبة، مستثنى من الدماء الواجبة. كيف؟ يترتب عليه أيوة البدل، نعم، يضمن، يضمن هذا الناقص، يضمن هذا الناقص. هل يلزم إيش؟ هذا الباب، هذا الباب تجري فيه أحكام الذبح، تجري فيه أحكام الذبح، يعني ما يشترط في باب الذبح الذي ندرسه في باب الذبح، واضح؟ يشترط هنا أيضا، ولكن الكلام فقط عن الكيفية الأسهل في هذا القطع بس، ما هي الكيفية الأسهل في هذا القطع فقط، هذا الجديد في مسألة الإبل، أن النحر المتحقق فيه تلك الشروط أسهل إذا كان نحرا لهذا المعنى الذي ذكرناه في الدرس، فليس فيما يتعلق بالذبح في هذا الباب شيء جديد، كل ما يتعلق بأحكام الذبح مستصحب هنا. لا إنكار، يقول أيهما أصوب، لا إنكار في مسائل الخلاف أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أنا أسألكم سؤال سابق لهذا السؤال، هل هناك فرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؟ هل ثم فرق؟ إذا وجد هذا الفرق بعد ذلك نرجع نقول أيهما أصوب، هذا أو هذا، إذا وجد، فإذا لم يوجد سنقول كلا الأمرين سواء، واضح؟ بعض العلماء أوجد فرقا، يعني استعماله هو أوجد هو فرقا بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، فصارت عنده مسائل الخلاف كل ما اختلف فيه العلماء، كل ما اختلف فيه العلماء مما يقوى فيه الخلاف ومما لا يقوى، يعني مما يكون المخالف معه فيه دليل ومما لا دليل فيه، وهو الذي يعبر عنه بالخلاف الشاذ، الخلاف الشاذ. فهمتم؟ مثلا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يرى وجوب الغسل، كان يرى عدم وجوب الغسل بالجماع إلا إذا أنزل، فإذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل منيه لا غسل عليه. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. يقول هذا حديث يدل على أن استعمال الماء في الغسل لا يجب إلا بسبب نزول الماء الذي هو المني، إنما الماء من الإيش؟ من الماء. هذا خلاف وجد في زمن عثمان، سببه أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يبلغه الحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فهذا الحديث لم يشترط إنزال المني، فكان موجباً للغسل بمجرد الجماع، حصل إنزال أو لم يحصل. والأمة بعد عثمان رضي الله تعالى عنه أجمعت على هذا، أجمعت على هذا الحكم. فخلاف المخالف في هذه المسألة الآن خلاف موجود، يعني محكي منقول، لكن هل هو خلاف معتبر؟ يعني يجوز للأمة أن تعمل به؟ هل يجوز لأحد اليوم أن يجامع زوجته ولم ينزل ولا يغتسل ويصلي ويقول أنا أعمل بقول أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه؟ هل يجوز هذا؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز أن يعمل بهذا القول، لأن هذا القول شاذ مردود. يعني العلماء قالوا بأن هذا الاجتهاد في غير محله، مردود على صاحبه. ليش مردود؟ لأن صاحبه اجتهد فقال بقول بناه على دليل ولم يبلغه الدليل الآخر المغير للحكم. وضحت عندكم الصورة؟ فهذا خلاف لا يجوز العمل به. وهكذا هناك أمثلة كثيرة عن الصحابة ومن بعد الصحابة. فهذا النوع من المسائل داخل في قولنا الخلاف، الخلاف، فهمتم؟ فابن القيم وأمثاله من العلماء يقولون: لما نقول لا إنكار في مسائل الخلاف، معنى هذا أن هذا النوع من المسائل داخل في هذه القاعدة، فمن رأيته جامع زوجته وصلى بلا اغتسال لا تنكر عليه، لأنه عمل بقول من أقوال إيش؟ الاختلاف. فهمتم هذا الكلام؟ سؤالي الآن لكم أنا: هل العلماء الآخرون الذين يطلقون هذه القاعدة ولا يفرقون يقصدون هذا النوع من الخلاف؟ ما يقصدون هذا النوع من الخلاف قطعا، كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فهم يقصدون الخلاف المعتبر وليس الخلاف الشاذ. فإذا فسرنا كلمة الخلاف بالخلاف المعتبر فيصبح مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد كلها شيء إيش؟ شيء واحد. أما إذا أدخلنا الأقوال الشاذة في مسائل الخلاف فهنا نقول: ليس كل خلاف يعذر فيه صاحبه ويجوز تقليد القائل به. فهمتم؟ فاليوم ننكر على من فعل هذا الفعل الذي ذكرته لكم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يرى بأن الربا المحرم هو ربا النسيئة فقط وليس ربا الفضل. أنتم درستم أن الربا نوعان: ربا بيوع، ربا الفضل أن يبيع المال الربوي بجنسه مع زيادة، يبيع بر ببر مع زيادة، تمر بتمر مع زيادة، وهذا حرام بنص الأحاديث النبوية، بنص الأحاديث. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يرى حرمة هذا النوع من الربا، وتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، وهو حديث في الصحيحين، إنما الربا في النسيئة. فهمتم؟ فهذا خلاف شاذ العلماء ردوه. ويروى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بنفسه تراجع عن هذا القول، لكن لو جاء اليوم واحد يقول: لا ربا إلا في النسيئة، أما ربا الفضل يجوز لنا أن نتبايع مع الزيادة في الأجناس الربوية، فهل يعذر؟ الجواب: لا، ينكر عليه، لأن هذا ليس هو مسائل الخلاف التي يقصدها العلماء بأنه لا إنكار في مسائل إيش؟ في مسائل الخلاف. إذن من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف يقصد الخلاف المعتبر، واضح؟ ومن يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد فالأمر واضح، أن المقصود بالاجتهاد هو الاجتهاد المقبول المبني على نظر صحيح، فالمعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان. إذا فسرنا الخلاف بالمعتبر، إذا فسرنا الخلاف بأنه شامل لكل خلاف المعتبر وغير المعتبر، فالجميع أيضا يتفق بأنه ليست القاعدة على عمومها، هنا خلاف ينكر وخلاف إيش؟ لا ينكر، فهمنا؟ فهذا خلاف في الألفاظ، ليس خلاف حقيقي، ليس خلاف معنوي، خلاف في التعبير فقط. أما العلماء متفقون على المضمون، المضمون محل اتفاق، وهو الاجتهاد المبني على نظر، على صحة مدرك، فإن صاحبه يعذر ومقلده يعذر، ومقلده يعذر، وما عدا ذلك فلا. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.